أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين حجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا في بداية المسألة الأولى أن في هذه المسألة مبحثين. المبحث الأول هو ما عملنا على تحقيقه في الأسبوع الماضي، وهو تحقيق المراد من الزوال. وقد ظهر لنا أنه بداية زيادة الظل وانتقاله من وسط النهار، أنه لا يكتفى بالبلوغ إلى وسط النهار، وإن ذكر هذا في جملة من كلمات المحققين، لكن بالمراجعة إلى كلام الأكثر وجدناهم يعبرون بزيادة الظل بعد نقصه أو حدوثه بعد عدمه، والانعدام حالة نادرة في مكان واحد. حتما يوجد في الأرض مكان كل يوم ينعدم فيه الظل، لكن ليس نفس المكان. ففي الأماكن المأهولة المعروفة والحواضر الإسلامية خصوصا في الأزمنة السابقة لم يكن هذا متسنى في هذه الحواضر إلا في مكة كما قالوا في يومين من السنة. وأيا يكن، فالمهم تحقيق الجانب الفقهي في المسألة، وقد ذكرناه بشكل واضح وأيدناه بالنصوص التي لم يكن أكثرها مستجمعا لشرائط الحجية كما هو واضح، خصوص العلامات. ومن هنا نحن نقترح أن يبدل التعبير في صدر المسألة الأولى من يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلان إلى يتحقق الزوال. هذا المبحث الأول وقد تقدم. المبحث الثاني، وقد ذكرت سابقا أن هذا المبحث الثاني ليس مبحثا فقهيا في الحقيقة، وإن نصص عليه في بعض الروايات التي تلوناها في ثنايا المبحث الأول، كالمرفوع عن سماعة مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى، ورواية علي بن أبي حمزة البطائني ومرسلة الصدوق، لكن لم نشتم من شيء من هذه الروايات لغة التعبد، بل هي وسائل للتعرف على الزوال إذا غم علينا أو لمن لا يعرف. على أن ما ذكر فيه تلك الروايات رأينا أنه مختلف بين وسيلة وأخرى، ففي بعض الوسائل يمكن الاستفادة منها، فبعض الوسائل يمكن الاستفادة منها بمجرد حدوث الظل، يعني ضمن دقائق يسيرة، وبعضها التي عبر فيها بانتقال الشمس من أحد الحاجبين إلى الحاجب الآخر تحتاج إلى وقت، لعله أكثر من نصف ساعة حتى يبين هذا الشيء للإنسان المتعارف. لكن الأمر أيسر من ذلك، وقد ذكر الفقهاء تبعا لأهل الخبرة عدة وسائل تشترك في وضع شخص مستقيم من حيث الارتفاع بشكل من الأشكال، إما عمود وإما على شكل سهم كما في الدائرة الهندية، إلى جهة الجنوب، وعلى أساسه إذا أشرقت الشمس يحدث ظل لجهة المغرب، كلما ارتفعت الشمس قليلا عن الأفق الشرقي أول ما ترتفع يحدث الظل لجهة المغرب، إذا هو اتجاهه نحو الجنوب أو لا اتجاه له وواقف مستدير لنفترض، وكلما استطال كلما كان الأمر أوضح. وكلما ارتفعت الشمس باتجاه كبد السماء والزوال كلما انتقص من هذا الظل إلى أن يبلغ حدا ينعدم إذا كانت الشمس مسامتة للشخص تماما، أو يصبح صغيرا من إحدى جهتي الجنوب أو الشمال. إذا المكان الذي يوجد فيه الشخص الشمس تقع منه إلى جهة الشمال سيحدث الظل إلى جهة الجنوب ويكون قصير، لأن الفاصل في المسامدة لن يكون بعيدا، بين الشمس عم نتحدث عن شمس بوسط الظهيرة بحسب جهة الأرض والمكان الذي فيه الشخص. وإذا الشمس إلى جهة الشمال سينعدم الظل إلى جهة المغرب ويحدث ظل صغير إلى جهة إذا الشمس إلى جهة الجنوب سيحدث إلى جهة الشمال هذا الظل الصغير، ثم يبدأ مثل شعاع كأنه بيكار يتحرك باتجاه الغرب إلى أن ينعدم أصلا من هذه الجهة تقريبا وتحقيقا لا ينعدم إذا الشمس مش مسامتة لرأس الظل، لكن يصل إلى حد لا يرى بالعين المجردة من جهة الشمال أو الجنوب، ويصبح كله باتجاه الشرق شيئا فشيئا كلما ذهبت الشمس باتجاه المغرب. هذه الفكرة والمبدأ لكل ما ذكر في هذا المجال. طبعا وسائله تختلف، بعضها أيسر من بعض، حتى قيل إن أيسر ذلك عند أهل الخبرة قديما هو رسم دائرة ضمن خطوط، خط واسع ثم خطوط في داخلها، وجعل سهم عادة يبدأ السهم مسطحا من جهة علوه ثم يأخذ شكل السهم إلى رأسه ضمن خشبة أو حديدة، والشمس تضرب في الدائر بحسب اتجاهها ويبدأ يتناقص ضمن خطوط هذه الدائرة، الدائرة المعبر عنها بالدائرة الهندية. في التقارير يا إخوان وفي الكتب مشروحة الأمور، وهي مش فقهية ولا علاقة لها بالاستنباط، بل هي تحديد وتشخيص موضوع عند أهل الخبر. فضياع الوقت عليها وشرحها ليس محله مثل هذه المباحث، على أننا لا ندعي أننا من أهل خبرة ذلك، لكن واضح هذا الأمر فيما كتب في الجواهر، في المستمسك، في المصباح، في تقريرات السيد الخوي وغيرها يرحمه الله، في الكل واضح، ما في داعي نضيع الوقت عليه. يبقى بعض التعابير الواردة عند بعض الفقهاء تحتاج إلى شيء من التأمل. مثلا المحقق في المعتبر عبر بالشاخص أو الواقف إلى جهة القبلة، هو بالدقة التعبير الدقيق والصحيح على الواقف إلى جهة الجنوب مش إلى جهة القبلة. القبلة قد تكون إلى جهة الجنوب وقد تكون إلى جهة أخرى، وقد تنحرف عن الجنوب يمينا أو شمالا. وعلى هذا الأساس التعبير الدقيق هو إلى جهة الجنوب لا إلى جهة القبلة كما عبر الماتي. جيد، على أن هنا وسيلة أيضا وإن كان أيضا غير منضبطة بالدقة، وسيلة لم تذكر في هذه الكلمات، وهو أن يحتسب الإنسان من أول لحظة من شروق الشمس إلى لحظة غروب الشمس، ثم يقسم على اثنين بيطلع بالدقة وسط الظهيرة. طبعا بناء على ما ذهبنا إليه لابد أن يزيد شيئا عليه حتى يحدث الظل بعد انعدامه أو يزيد بعد نقصه. عند من يقول بأن الإنسان يستطيع أن يصلي بمجرد التلبس بنقطة الوسط، ونادر من رأيته يصرح بذلك وإن كان هو مشهور في الأذهان وعلى الألسنة، لا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ يتحقق، لكن الكلام في أنه كيف يتحقق الإنسان الشروق بالدقة في أرض مسطحة مستوية، والحال أن أكثر الأماكن في الأرض فيها نتوءات وجبال ووديان. صحيح الأرض ليست مسطحة، نتحدث عن التسطيح الذي يراه الإنسان حسا في المنطقة التي يكون فيها واللي هي بيضاوية كما هو معلوم. على هذا الأساس أكثر نقاط الأرض يا أخوان ليست مسطحة حتى بهذا التسطيح الحسي حتى الإنسان يعرف لحظة الشروق ولحظة الغروب، والبلدان التي فيها إشراف من جبال شاهقة على المغرب تبقى الشمس ترى أكثر مما ترى في البلد الذي هو مسطح بالكامل، فتحقيق الشروق بالدقة والغروب بالدقة أمر غالبا لا يحدث. حتى في مثل بلداننا اللي فيها البحر غالبا توجد أبخرة، فقد يغيب جرم الشمس بسبب هذه الأبخرة عن النظر قبل وقت المغيب الذي يكون في أرض مسطحة ليس في غروبها أبخرة مائية. لذلك الفقهاء لم يعتنوا كثيرا لقضية تنصيف وقت الشروق إلى وقت الغروب واستخراج وقت الزوال. ها؟ إسا رح يجي إن شاء الله، رح يجي هذا البحث، هذا بحث مهم ومختلف فيه وفيه روايات سيأتي إن شاء الله. نعم طبعا، منتهى صلاة الظهرين ورد في الروايات أنه إلى الغروب، فإذا قلنا بأن ذهاب الحمرة علامة دالة على الغروب فمنتهى العصر يكون الوقت المختص بالعصر يكون إلى ذهاب الحمرة، وإذا قلنا بأن الغروب يتحقق بغياب جرم الشمس فإنه إلى غياب جرم الشمس. ولذا وجدنا بعض الفقهاء احتاطوا في الحد الفاصل يصلي بالأعم من الأداء والقضاء، هذا يأتي إن شاء الله في محله. الآن في مبادئ المواقيت المسألة متعرضة من هذه الجهة. الآن نقرأ العبارة إلى أن نصل إلى مبدأ المغرب إن شاء الله. طبعا من اللطائف، كنا قديما، أنا حضرت مدة عن الشيخ الدبريزي رحمة الله عليه، فكان في سيد كبير السن يحضر في الدرس في مسجد أعظم في قم، وكان يستند إلى عمود من أعمدة المسجد اللي هي أعمدة ضخمة وغالبا ما يرى شبه النائم. فعندما وصل الشيخ التبريزي رحمة الله عليه ذكر قصة تنصيف بين الشروق والغروب، انتصب هذا السيد فجأة، يعني هيك بشكل ملفت كان لنظر الحضور وهم كثر، وقال: أنت ماذا تقول؟ هيك باعتراض شديد، يعني من الصبح إلى الظهر أكثر بكثير من الظهر إلى المغرب. فالشيخ تبريز هيك ببرودة أعصاب قال له: سيد عندك ساعة؟ قال: نعم. وما دخل ساعتي بهذا الإشكال؟ فقال: اذهب إلى المصلح وصلح ساعتك. فقال له: شو هالجواب اللي عم بتجاوبه على إشكالي؟ فقال له الشيخ تبريز ضحك وقال له: هكذا إشكال جوابه هذا الجواب. رحمة الله عليه وعلى جميع علمائنا الماضين. يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا في أرض مسطحة بعد انعدامه، بعد انعدامه يعني بالكامل، كما في البلدان التي تمر الشمس على سمت الرأس، رأس الشخص أو رأس الإنسان إذا اعتبرنا إنسان شخص، كمكة في بعض الأوقات. جملة من الفقهاء عبروا باليومين، هذا بتؤهل الخبرة، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه. مقصود من زيادته هو ينتفي لجهة المغرب يا أخوان، هو يحدث لجهة الجنوب أو لجهة الشمال بلا إشكال، كما في غالب البلدان، ومكة في غالب الأوقات، في مقابل في بعض الأوقات. طبعا نحن قلنا بنبدل على ما ذهبنا إليه، يعرف يتحقق، بس بدنا نرجع نعبر بيعرف في الوسائل اللي بدها وقت أزيد، لأن واسطة في الإثبات رح يصير. يعني نحن صحيح عملنا بالزيادة، بس ما قبلنا بالزيادة بانتقال الشمس من الحاجب الأيسر إلى الحاجب الأيمن، هذا بده وقت طويل قطعا لا يتوقف تحقق الزوال عليه
مرورا بالجبهة.
أي طبعا طبعا، بما بين الحاجبين. جيد. ويعرف أيضا بميل، هون بنقبل بكلمة يعرف، بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب. هون تحفظنا على تعبير المحقق صاحب الشرايع حيث عبر بالقبلة، وهذا التحديد تقريبي كما لا يخفى، باعتبار بيختلف اختلاف الأشخاص وباختلاف عرض الجبهة وإلى ما هنالك. ويعرف أيضا بالدائرة الهندية وهي أضبط وأمتن. جيد. هون ذكر سيد الخوئي والإخوان اللي راحوا للنجف الأشرف، حتما طرق سمعهم شيء من هذا القبيل. يوجد خلاف في قبلة حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بعدين بحث القبلة قد نتعرض لهذا الشيء. تجدون بعض العلماء يصلون إلى جهة الجنوب تماما، يعني مسامت للضريح المقدس، وبعضهم يتياسر، والمتياسرون يتفاوت تياسرهم، يصل بعضهم إلى 10 درجات. حتى أئمة الجماعة عرفوا بهذا، و كبار الفقهاء أيضا لمروا بين من صلى مستقيما وبين من صلى متياسرا. معروف أن السيد الحكيم رحمة الله عليه السيد الكبير السيد محسن كان يصر على لزوم التياسر في هذا المجال. هذا الحرم بشكله الموجود هو من هندسة الشيخ البهائي رحمة الله عليه. كنت أسمع بهذا كثيرا، ما كنت حققته مكتوبا في مكان. رأيت عبارة طبعا موجود في تاريخ الشيخ البهائي لكن من قبل فقيه لسيد الخوئي، تنقل عن درسه الشريف، يقول: والظاهر أن شيخنا البهائي قدس سره بنى الضلع الشرقي من حائط الصحن الشريف العلوي على هذا الخط، خط الجنوب، وحيث أن القبلة تختلف عن الجنوب بمقدار فطبيعي راح يصير في القبلة تياسر، ومن ثم ترى أن الظل متى بلغ هذا الحائط وانعدم وحدث من الحائط الغربي تحقق الزوال في تمام الفصول الأربع على ما جربناه مرارا، فكأنه قدس سره راعى الدائرة الهندية عند تأسيس الصحن الشريف اهتماما منه بشأن الوقت. انتبهوا للعبارة: وإن استوجب نوعا من الإخلال بالاستقبال لولا البناء على الاكتفاء بالمواجهة في سبع الدائرة. بعدين بيجي شرحها في القبلة على ما سيجيء في محله إن شاء الله، أي مباحث القبلة مقصوده، لأن المنطقة ليست إلى القبلة، ليست إلى جهة الجنوب بالدقة، والدائرة الهندية مبنية على جهة الجنوب، فستختلف بين 3 إلى 5 إلى 7 درجات. يختلف أهل الخبرة في الحديث عن هذا الأمر. إصبع الدقة على وسائل الحديث والجي بي اس يمكن تحديدها بشكل دقيق تماما. سيد الخوئي وفقهاء كثر من مثله ما عنده مشكلة، باعتبار أنهم يكتفون بالمواجهة إلى جهة القبلة، لا يلزم مراعاة القبلة بالدقة، حتى لو أمكن استقبل لا يمكن تشخيص جرم الكعبة بالدقة، حتى لو الآن بالوسائل الحديثة أمكننا، الموجود في الروايات كما سيأتي والاستقبال للقبلة بمقاديم البدن، فتفاوت درجات يسيرة إلى جهة المغرب أو إلى جهة المشرق لا يؤثر في عنوان استقبال الجهة، لأن المطلوب أن تكون إلى جهة الكعبة لا إلى جرم الكعبة بالدقة. أما من يشترط المواجهة مع جرم الكعبة وهم نادرون، مع الإمكان طبعا باعتبار في تلك الأزمة أصلا ما كان متصور هذا الشيء في مكة، مش متصور فضلا عن بقية البلدان، إذا الإنسان خرج من داخل المسجد كيف سيمكنه مواجهة جرم الكعبة في داخل مكة وهي في تلك النتوءات والجبال والكعبة مش موجودة في وسط ساحة مسطحة يراها كل من كان في مكة. وعلى هذا الأساس بمعزل ما بدي أجنح لاختيار هذا الرأي وإن كان واضحا في حد نفسه في محله، فبناء عليه يكفي المواجهة. إذا المواجهة بأي مقدار هون في إلى بحث يأتي في بحث القبلة، لأن الدخول فيه يستدعي شرحه. طيب، منتهى الوقت هنا ما حصل التعرض له حتى ندخل في مبحث ثالث يا أخوان. طبعا أرجو من الإخوة القراءة في المستمسك في تقييس سيد الخوي، لأن الوسائل أنا ما دخلت إليها وهي أساسا ما في أي مطلب فقهي، يمكنكم المراجعة. ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق. جيد، هذا مطلب مهم. يعرف المغرب بس ممكن يكون قصده بالدقة يعرف يعني واسطة في الإثبات، ويمكن يكون قصده يتحقق بس بعدين بنشوف إن شاء الله، لكن جمود على التعبير واسطة في الإثبات. بذهاب الحمرة عن قمة الرأس، يعني إذا نظر الإنسان وهو واقف إلى السماء، انحصار الحمرة عن قمة الرأس بها يعرف تحقق المغرب. وإن كان الأحوط عم بيقول ذهاب الحمرة من كل الأفق الشرقي، ربع الفلك إذا قسمناه أربعة أقسام، الجهة المواجهة قسمان والجهة المقابلة أيضا قسمان، الربع يعني من قمة الرأس إلى نهاية الأفق الشرقي. عم بيقول الأحوط ذهاب الحمرة إلى جهة الأفق الشرقي، يعني بحيث لا تبين حتى في المشرق، حتى فوق الأفق، المكان الذي خرجت منه الشمس عندما أشرقت، لأن الشمس عند الغروب تصفر، اصفرار الشمس يعبر، عندما تبدأ بالغياب يبدأ حدوث حمرة في جهة المشرق، جيد، إلى أن تبلغ الحمرة قمة الرأس. ماشي. يقول السيد بأن ذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس يكفي، وإن كان الأحوط زوالها من كل أفق الشرقي، هيك عبارته، وسيأتي إن شاء الله إذا كان هناك تعليق أم لا على العبارة، لكن المهم في المقام هو تحقيق المطلب. واضح من هذه العبارة يا إخوان أنه يمكن الإشارة إلى ثلاث احتمالات، وهي أقوال ثلاثة، وإن كان أحدها نادرا قائله. الأول أن الغروب يتحقق بمجرد غياب قرص الشمس في الأفق الغربي، بحيث لا يبين للرأي منه شيء، وبطبيعة الحال فإن المقصود في الأرض المسطحة عرفة، قل تسطيح بالمعنى الدق العقلي لا يوجد، بحيث لا يكون هو في وادي ومن جهة الغرب أمامه جبل أو نتوء كبير، لا، في أرض مسطحة متعارفة. وبطبيعة الحال يا إخوان إذا هو على جبل كبير عالٍ حدود ألف متر مربع مثلا، ألف متر صعودا، والأفق أمامه مفتوح، الغياب بالنسبة له سيكون متأخرا نسبيا عن ذاك الذي يقف على الأرض المسطح، حتى لو كان أفقيا لا يبتعد عنه إلا بمئة متر مثلا، كما في جبل حاد الارتفاع، شخص واقف في المسطح تحت الجبل وشخص واقف على رأس الجبل الذي يرتفع 900 متر عن سطح البحر، واضح أن ذاك سيرى جرم الشمس أكثر من هذا بخمس دقائق سبع دقائق، يتفاوت في مكان فمكان آخر. فالمفروض أن المراد غياب جرم الشمس بعد افتراض الأرض مسطحة عرفا، لأن الأماكن تتفاوت كثيرا في هذا الأمر كما لا يخفى، وإلا من يعيش في وادي من الوديان كما في بعض القرى النادر وجودها في بلادنا، وكثير ما توجد في بعض البلدان، ربما غابت الشمس بالنسبة لهم بعد الزوال بساعة. إذا كان هناك جبل فوق رأسهم من جهة الغرب هذا ليس غروب قطعا. فالمقصود في الأرض المسطحة عرفا، مش مسطحة بالدقة العقلية. هذا الأول احتمالا وقولا، وهذا قول معروف وسيظهر أنه معروف حتى من قبل جملة من علمائنا، حتى أن البعض عبر عنه بالمشهور، وهو المتسالم عليه عند أهل السنة كما هو معلوم. جيد، القول الثاني هو القول الأشهر بين علمائنا، وهو أن الشمس، أن الغروب يتحقق عند انحسار الحمرة عن قمة الرأس. والقول الثالث هو الذي يقول بأن، وهو القول النادر، بأن الغروب يتحقق عند ذهاب من ربع الفلك كما عبر المات، يعني كل الحيز الشرقي بالكامل. هذه هي الأقوال في المسألة. لا إشكال ولا ريب في أنه لا يستفاد شيء في هذا المجال من العقل، إذ المسألة ليست عقلية، كما أنه لا إشكال في أنه لا يستفاد شيء من الكتاب وحده، إذ غاية ما هو موجود في الكتاب آية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقد تقدم البحث عن هذه الآية، أقصى ما تدل على إقامة الصلاة من دلوك الشمس، اللي هو احتمال كون الزوال واحتمال كون الغروب، تمام حد بشي، إلى غسق الليل عن اشتباك النجوم شدة الظلمة. وظاهر الآية إقامة الصلاة في هذه المدة، لو بقينا وجمدنا على الظاهر بده يظل يصلي من دلوك إلى غسق الليل، ما محدد لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا مواقيت صلوات ومبدأ ومنتهى، محدد مبدأ بداية إقامة صلاة مأمور بها ومنتهى إقامة الصلوات المأمور بها فقط. إذا لاحظنا الروايات، طبعا من الآية لا يمكن استفادة شيء، إذا لاحظنا الروايات الناظرة إلى الآية، نعم قسمت الروايات وظاهرها تطبيق الآية أو تفسيرها، فسرت الدلوك كما مضى لا نعيده بالزوال، وفسرت الغسق باشتباك النجوم اللي عبر عنه في الروايات اللي بتتذكروا العام المنصرم منتصف الليل، أربع صلوات، صلاتان تبدأان إلى الغروب وصلاتان تبدأان من الغروب إلى منتصف الليل منتهى وقت الليل، كما هو قول مشهور للمختار وقت العشاءين. الآن الحديث عن هذا، الحديث عن مبدأ الصلاة، فنحن والروايات يا أخوة ما فينا نقول الآية دالة لأن الروايات فسرتها بهذا، إذا كان غير ظاهر من الآية والروايات فسرت فالدليل الروائي حينئذ، وإن كان ناظرا إلى الآية فالبحث أماري وليس ضمن دائرة الدليل قطعي من حيث السند كما هو حال الكتاب. هذه نكتة مهمة يا أخوان، لأن كثير في الكلمات أرى أنه يقول لك القرآن دال ببركة تفسير الرواية، هذا مش دليل قطعي السند، تظهر الثمرة إذا حصل تعارض بعد ذلك، يعني إذا روايات مفسرة للآية يا إخوان عارضت روايات أخرى غير مفسرة للآية، من أهل أن الطائفة الأولى من الروايات دليلها قطعي باعتبار مفسرة للآية، والطائفة الثانية دليلها غير قطعي باعتبار ليست مفسرة للآية، فيقدم القطع على غيره. طبعا هذا خطأ، لأن القيمة حينئذ للمفسر، والمفسر عمارة مثله مثل الطائفة المقابلة كما لا يخفى، فهما في درجة واحدة من الميزان حينئذ عند التعارض. على كل حال هناك طائفة كبيرة من الروايات، وهذا واضح ما بده كثير استعراض يا أخوان، هناك طائفة كبيرة من الروايات وقع التعبير فيها بأن وقت المغرب يبدأ من حين غروب الشمس. الروايات مذكورة في الوسائل، عقد لها الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف البابين السادس عشر الذي أودع فيه 30 رواية، والسابع عشر الذي أودع فيه 14 رواية أو 14 رواية. جيد، المهم كثير من الروايات عبر فيها بالغروب. الغروب لغة مش مثل الزوال فيه بلبلة وكلام، ولا مثل تعبير الدلوك الشمس لفسر طارة بالزوال وأحدى بالغروب. الغروب هو الغياب عن الحس، حس البصر، وهذا واضح. الغروب لغة مفهوم واضح، يقال أغربا غربا غربت الشمس، راجعوا كلمات لغوية، ما في أي خلاف أبدا على المستوى اللغوي في أن الغروب نفس غياب جرم الشمس عن النظر لجهة المغرب، اسمه غروب. ولذلك هو يتفاوت بين إنسان وآخر، في ناس بالنسبة لهم غربت الشمس عن باصرتهم بعد الزوال بساعة بساعتين، مثل تلك القرية التي افترضناها في وسط وادي وأمامها جبل عالي من جهة المغرب. لكن هذا ما اسمه غروب عرفان، وإن كان يستطيع هو أن يقول غربت الشمس عن باصرتي. فلازم نفترض الأرض المنبسطة المتعارفة. إذا افترضناها الغروب هو غروب الشمس في جهة الأفق الغربي في هذه الأرض المنبسطة المتعارفة، واللي فيها بعض النتوءات قطعا لكن بالدقة موجودة غير ملحوظة بالحس المشترك. إذا كان الأمر كذلك فالغروب واضح. فإذا كنا نحن والطائفة المتشكلة من روايات كثيرة وبعضها فسر الآية ووقت المواقيت الأربعة للصلوات الأربعة من الظهر إلى المغرب والعشاء، فلا إشكال ولا ريب في أن المغرب الذي هو منتهى وقت الظهرين وبداية وقت العشاءين يكون بمجرد غياب جرم الشمس في جهة المغرب في الأرض المتعارفة في الانبساط، وهذا واضح ولا التباس أصلا فيه ولا ينبغي. طبعا الروايات إذا بدنا نقرأ روايات يا إخوان، روايات كثيرة في المجال، راجعوا هالبابين والروايات يعني كثيرة جدا، من قبيل مثلا صحيح عبد الله بن سنان: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، الباب 16 الحديث 16، واضح الرواية وهي صحيحة السند. الحديث 17 أيضا صحيحة زرارة: علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. طبعا بعضهم عبر بالحسنة في الأواسط، صاروا يعبروا من زمن الشهيد الثاني وهكذا، صاروا يعبروا عن روايات إبراهيم بن هاشم بالحسنات. هذا لما إجا علم الدراية السني ونقح وشيع، ها، فبدهم حظ من الأقسام الحديث المتعارفة، فعبر عن روايات إبراهيم بن هاشم بالحسنة، واشتهر هذا التعبير باعتبار أنه لم ينص صريحا على توثيقه، مع أن نفس الذين يعبرون عن روايته بالحسنة بعضهم عندما يتعرض له يبجله ويجلله إلى الحد الأعلى، كأنهم اقتصروا على التعبير لم ينصص على توثيقه، وإن كانت وثاقته بل ورعهم من المعلوم بالضرورة عندنا. على كل حال مو مهم، هذا شيء اصطلاحي. مين؟ إبراهيم بن هاشم من أصحاب الإجماع. أي صحيح. عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، بعضهم يعني قصدك أنت، قصدك حماد وزرارة. جيد. قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فإذا رأيت بعد ذلك وقد صليت، يعني صليت وبعدين شفت القرص كيف فيه ما غيم أو إلى ما هنالك، أعد الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا. بماذا لسه عن حكم الصوم؟ واضح أن الإمام جعل الميزان غياب القرص مش ذهاب حمرة، كما هو واضح لا عن قمة الرأس ولا كل ربع الفلك لجهة المشرق، وهذا واضح. والروايات على الغرار كثيرة، أنا ما بدي أطول يا إخوان، واستعرضكم 20-30 رواية بنفس المضمون. المهم هو الحديث عن الروايات التي تعد مستندا للقولين الآخرين واللي تعد معارضة لهذه الروايات الواضحة في التحديد لأول وهلة على أقل تقدير، وهي التي تشتغل ذهاب الحمرة بين سعة وضيق، وهما طائفتان عملية. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.